من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض الأخوان سأل، عليكم السلام ورحمة الله، أنه لماذا لا يصح استعمال اللفظ الواحد في معنيين؟ نحن بالأمس بينا الفكرة بصورة إجمالية، وقلنا أن باقي البحث عليكم. فبعد ذلك، بعد السؤال، ارتأيت أنه نكمل البحث، أنه لماذا لا يصح أن نستعمل اللفظ الواحد في معنيين. ذكرنا بالأمس ما ذكره السيد السيستاني حفظه الله في كتاب الرافد في مسألة أنه هل يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وقلنا أن السيد السيستاني عرج بالبحث من عالم الإمكان وعدم الإمكان إلى عالم الوقوع وعدم الوقوع. وذكر السيد السيستاني مجموعة من الأمثلة، وتقدم الكلام حول هذه الأمثلة، ولكن هذه الأمثلة توجد ردود عليها. والسيد السيستاني حاول أن يقوم برد جميع النقود والردود التي وجهت إلى هذه الأمثلة. فما أدري برأيكم، نقرأ الردود، وإن كان البحث شوية يطول، له ندخل في الأدلة، يعني ما هو الدليل على الإمكان، ما هو الدليل على عدم الإمكان، يعني نأخذ الأمثلة، بعدين نقوض على الأمثلة، بعدين ردود على الأمثلة. لو نذهب إلى الأدلة، يعني الدليل على الإمكان والدليل على عدم الإمكان. السيد السيستاني في صفحة، بس أشير هيك بصورة سريعة، أنه ذكر في صفحة 154، عفوا 192، ذكر في 192 أنه بعض الشواهد نوقش فيها، الشواهد التي ذكرناها بالأمس، ولم يناقش في جميع الشواهد كتاب الرافد، ولم يناقش في جميع الشواهد، وإنما بعض الشواهد ورد عليها ما ورد. نأخذ مثلا واحد من هذه الإيرادات، ونلاحظ السيد السيستاني كيف دافع عن هذه الأمثلة. نحن بالأمس ماذا ذكرنا؟ مثلا كلمة العين التي كانت في حق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أنه كان عينا المرتمي في دجا، المرتمى في دجا، والمبتلى بعمى، والمشتكي ظمأ، والمبتغي دينا، يأتون سدته من كل ناحية، ويستفيدون من نعمائه عينا. قلنا هذه العين بعدة قرائن، تارة يراد منها الشمس أو العين الجارية أو العين الباصرة، أو المراد منها ماذا؟ الفضة. فهنا يأتي إشكال، يشكل أحدهم على هذا المثال، يقول يناقش في أن المقصود بلفظ العين في البيت الوارد في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ويقال لعل المراد بلفظ عين الجامع العنواني بين المعاني الأربعة، وهو عنوان المسمى، أو أن المراد به الجامع الاعتباري وهو مفهوم المجموع، فيخرج الشاهد حينئذ عن مورد البحث. إشكال وارد لا موارد؟ مثل كلمة العين، إنه المراد أو عنوان أحدهما، عنوان أحدهما وعنوان اعتباري. فالآن مثلا زيد وعمر، تقول رأيت أحدهما، هل معناه أن استعملنا اللفظ الواحد في معنيين؟ لا، وإنما عنوان اعتباري، والعناوين الاعتبارية بلا ريب لا تكون داخلة في محل نزاعنا وكلامنا، باعتبار أننا نريد أن نستعمل اللفظ الواحد في معنيين مستقلين في عرض واحد. يقول لأن موضوع البحث هو استعمال اللفظ في عدة معاني على نحو إرادة كل معنى منهما وحده، فكأن الاستعمال الواحد استعمالات متعددة. يقول السيد السيستاني: ولكن يمكن دفع هذه المناقشة الواردة على جميع الشواهد من القسم الثاني بوجهين، ويبدأ بدفع هذه الإشكالات. فما أرى ضرورة أننا نذكر يعني الأمور.
يعني البعض الثاني ما أشكلوا عليه صعدات
فقط. لا، قلنا السيستاني كلنا دافع عن إشكالات، كلنا رجعنا، بس لأنه الوقت يعني ياخذنا، يعني لأنه ردود زين. الآن نأتي إلى فقط أدلة الإمكان وعدم الإمكان. الكلام في الإمكان وعدم الإمكان، نحن لا نبحث بعد الإمكان باعتبار أن الوقوع قد حصل، فلا بد أن نبحث عن المعترضين، وأبرز من اعترض هو الميرزا النائيني والمحقق العراقي. الآن من حقنا أن نسأل المحقق العراقي لماذا، والميرزا النائيني لماذا لا يصح استعمال اللفظ الواحد في معنيين. يقول الميرزا النائيني رحمه الله، يقول: نفوسنا بسيطة لو مركبة، بلا ريب بسيطة، فإذا كانت بسيطة فإذا يمتنع على النفس أن تلحظ لحاضين مستقلين في عرض واحد لشيئين مستقلين، لأن النفس ماذا؟ النفس بسيطة، فما راح تلحظ شنو؟ لحاضين. إذن لابد أن تلحظ ماذا؟ لحاضا واحدا. فإذا هنا يقول الميرزا النائيني: نحن في آن واحد في هذه النفس البسيطة نريد أن نلحظ ماذا؟ وأنتم تعلمون يا أخوان أنه الاستعمال، استعمال اللفظ في هذا المعنى بمن متقوم؟ متقوم باللحاظ. استعمال اللفظ في هذا المعنى بمن متقوم؟ فإذا أنا نفسي بسيطة، فإذا لا يمكن للنفس البسيطة أن تلحظ لحاضين مستقلين في آن واحد لشيئين. فإذا بناء على هذا الكلام بعد يمكن أن نستعمل اللفظ الواحد في معنيين؟ لأنه عندما تقول عين مثلا وتريد بها الباصرة وتريد بها النابعة، زين، هنا هذا اللفظ الواحد تستعمل هذا اللفظ الواحد في هذا المعنى، وتستعمل هذا اللفظ الواحد في هذا المعنى بصورة عرضية، إذن الاستعمال فرع اللحاظ، إذن لا بد أن تلحظ علقة هذا اللفظ مع المعنى وعلقة هذا اللفظ مع المعنى. إذن لحاظات مركبة صارت متعددة ونفسك بسيطة، إذن بعد يمكن لو ما يمكن؟ هذا برهان من؟ الميرزا النائيني. طبعا الرد عليه زين، احنا في كثير من الاشياء في عرض واحد، في عرض واحد نتصور القضية ونتصور اللفظ، فهنا عندنا صار لحظة ولحظة لحظة. الان انت مثلا تريد تتصور الصلاة المركبات، أو تتصور عدة قضايا في آن واحد في لحظة واحدة، أكو لحظات متعددة بصورة عرضية، فإذا هذا الكلام بلا ريب لا يكون سليما وصحيحا من الميرزا النائيني. المحقق العراقي برهانه ودليله يقول أن استعمال اللفظ الواحد في إيجاد معنيين يستلزم منه إيجاد انفهامين في ذهن السامع، مع أنه لا يمكن أن يترتب الفهمان على مقتضى واحد، لأنه سوف يستلزم منه توارد المعلولين على علة ماذا؟ على علة واحدة. ما يمكن هذا. ودائما نقول انه اذا دخلنا في كلام المحقق العراقي وين ياخذنا؟ يقول راح يلزم منا توارد المعلولين على معلول ماذا؟ توارد المعلولين على علة، وهذا بلا ريب لا يكون سليما لانه معنيين ولفظ واحد. إذن يستلزم منه توارد المعلولين على علة واحدة، وهذا الكلام بلا ريب، وهذا كذلك هم مردود كلام المحقق العراقي. نقول نحن لابد أن نبحث أن قانون الوضع مع وحدة اللفظ وتعدد المعنى، قانون الوضع تام لو مو تام؟ وكما ذكرنا بالأمس، مهما كان منشأ علقة الوضع بين اللفظ وبين المعنى، بين اللفظ وبين المعنى، سواء كانت عن طريق العلاقة الذاتية، عن طريق الوضع، عن طريق القرن الأكيد، عن طريق الاعتبار، مهما كانت نظرية العلقة ما بين اللفظ وبين المعنى، احنا توارد العلل ومعلوم عشنا علاقة بيها، احنا عندنا الفاظ، عالم اعتباريات، فإذا هذا ما له علاقة بمن؟ فمن ما دام قانون الوضع تام فما لنا علاقة بعد بمن؟ ما لنا علاقة أنه في هذه الحالة تم لو ما تم، يستلزم منه توارد المعلولين على علة واحدة أو لا يستلزم منه توارد المعلولين على علة واحدة. أما دليل صاحب الكفاية على عدم ماذا؟ صحة استعمال اللفظ الواحد في معنيين. شو يقول صاحب الكفاية؟ يقول أنا نظريتي في قضية الوضع والاعتبار والاستعمال أن اللفظ يفنى في المعنى، واللفظ قولوا يا آلة للمعنى، واللفظ أعيد يفنى في المعنى، فإذا اللفظ يفنى في كم معنى؟ إذن من نجي للمعنى الثاني بعد، هو أكو لفظ حتى يفنى فيه لو بعد هو فنى؟ فإذا لا يصح استعمال اللفظ الواحد فيه بصورة مستقلة وبصورة عرضية. هذا كلام صاحب الكفاية. كلام صاحب الكفاية مردود بلا ريب، وذلك نقول لا بد أن نفسر ما هو المراد من الآلية التي جعلتها لللفظ. أنت تقول اللفظ آلة لأجل الوصول إلى المعنى، فإذا فنيت الآلة في المعنى بعد ماكو آلة حتى تفنى في معنى آخر. احنا نقف مع من؟ مع صاحب الكفاية ونقول له فسر لنا لا أقل شنو الآلية. يدور أمر الآلية بين إما وإما وإما، إما أن يراد من الآلية، المراد من الآلية الغفلة في قبال الالتفات. الآلية ماذا؟ الغفلة في قبال ماذا؟ باعتبار أنه إذا كنت ملتفتا إذن أكو لفظ وأكو معنى، أما إذا فنى اللفظ في المعنى بعد اللفظ حافظ على آليته لو بعد ما حافظ على آليته إذا فنى؟ ها؟ واضح بعد لا يحافظ. فهنا نحن نقول لصاحب الكفاية، نقول حتى لو بنينا على هذا الكلام مع ذلك نحن نغفل عن اللفظ، ولكن هذه الآلية التي ذكرتها يا صاحب الكفاية ليست هي المقومة للاستعمال. نحن نبحث عن الآلية المقومة علما للاستعمال، والآلية على نحو الفناء، والآلية على نحو الفناء ليست هي الآلية التي نحتاجها في مقام استعمال اللفظ لأجل أن يلتفت السامع إلى المعنى. ألم نقل أن الألفاظ لا بد من استحضارها في ذهن السامع لكي ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى؟ إذا اللفظ موجود، إذا صار إفناء لو ما صار إفناء؟ ها؟
صار.
لا ما صار، اللفظ لا زال محافظ على وجوده، نعم يرشد إلى المعنى، يدل على المعنى، مو معنى يفنى. يعني يفنى يفنى كأنه لا وجود له، له وجود. وشنو الدليل على أنه له وجود؟ شنو الدليل على أنه له وجود؟ مثل المرآة، المرآة إذا تلاحظ صورتك فأنت ما راح تلحظ المرآة. زين إذا تريد تروح تشتريها تلحظها لو ما تلحظها؟ زين الآن أنت جاي تقول اللفظ يفنى في المعنى، وجاي تحكي واحد قال لك يا بتر أنت صحيح قلت قام زيد، بس أنت قلت قام زيدا، أنت ما ملتفت للفظ. إذا رجعت للفظ تلتفت له ما تلتفت له؟ أما إذا قلت فنى تقول له بعد راحت المسألة، فنى اللفظ في المعنى بعد ما أقدر أصلح اللفظ. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا نقول لصاحب الكفاية إن هذا إن هذا المعنى من الآلية ليس هو المعنى المراد والملحوظ في عالم الاستعمال. إذا بناء على هذا الكلام قولوا وياي، إذا بعد شنو يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى لو ما يصح؟ يصح، وما ذكره من صاحب الكفاية لا يكون سليما ولا يكون تاما. وإما أن نقول إن المراد من الآلية أنه اللفظ لا يفنى بمعنى ذلك الفناء، ولكن يوجد له نحو من الوجود، نحو من الوجود، فهنا كذلك يقول صاحب الكفاية لا يصح الاستعمال حتى لو كان له نحو من الوجود. ولكن نقول لصاحب الكفاية إذا كان اللفظ له نحو من الوجود هم كذلك هذا المعنى من اللفظ بهذا النحو وبهذا اللحاظ ليس هو مرادنا في مقام الاستعمال. إذن كلام صاحب الكفاية وهو الفناء بلا ريب لا يكون مقبولا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون مسلما به لا أقل في مقام الاستعمال. هذا يا وجه للإشكال على الوجه الثالث. الوجه الثالث ما ذهب إليه الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية، حيث ذهب كذلك إلى استحالة استعمال اللفظ الواحد في معنيين بصورة مستقلة في استعمال واحد في آن واحد. شنو دليل؟ المهم هو ماذا؟ هو ما هو دليله؟ دليله يقول لو استعملنا اللفظ الواحد في معنيين يلزم منه تنزيل اللفظ لكل واحد من المعنيين. استعمال واحد، لفظ واحد، يوجد معنيان، إذا لا بد أن ننزل اللفظ لمن؟ إلى كلا المعنيين. ونحن نعلم أن اللفظ وجوده اللفظ وجوده وجود حقيقي لو وجوده وجود اعتباري؟ لا، وجود حقيقي. شلون اعتباري؟ لو اعتباري صار انتزاعي. زيد وجوده وجود زيد، لفظ زيد، زيد وجود حقيقي مو اعتباري، واضح؟ ومن هنا يقول إذن مع هذا لا يصح أن ننزل الشيء الواحد الحقيقي على شيئين، لأنه استعمال اللفظ الواحد في معنيين بصورة مستقلة في آن واحد يستلزم منه تنزيل الشيء الحقيقي الواحد بمنزلة الشيئين المتعددين، وما دام هو حقيقي إذن لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تنزيله.
زيد خارجا وحقيقي.
يقول الأعلام في رده، يقول تعدد المنزل عليه لا يستدعي تعدد المنزل، واضح؟ تعدد المعاني لا يستلزم تعدد من؟ تعدد اللفظ، لأن الوجود الواحد يمكن أن ينزل منزلة الأمور العديدة الوجود الواحد يمكن أن ينزل منزلة الأمور العديدة، كأنه حصل خلط عند صاحب النهاية نهاية الدراية، أنه ما دامت الوجودات وهي المعاني متعددة، إذن لابد أن تكون الألفاظ ماذا؟ متعددة. وفرض كلامنا أن اللفظ واحد لا يمكن تعدده، إذن لا يصح استعمال اللفظ الواحد في معنيين. الرد عليه نقول تعدد المعنى لا يؤدي بالضرورة إلى تعدد اللفظ، لأنه بالواقع موجود أن الشيء الواحد ماذا؟ ينزل منزلة الأشياء المتعددة. أنت في وقت واحد ترى زيدا وتقول له أنت بمنزلة الوالد وأنت بمنزلة الأخ، إذن مو هو شيء واحد؟ هو نزلنا الآن هذا الشيء الواحد نزلنا بمنزلتين متعددتين، شنو المشكلة به؟ فإذا لا يستلزم تعدد المعنى تعدد ماذا؟ تعدد اللفظ. زين، إذا والجواب عليكم، إذا تعدد المعنى واستلزم تعدد اللفظ، وين يوقعنا بيا مشكلة؟ خارج النزاع صار البحث. إذا كان المعنى يتعدد وتعدد المعنى يؤدي إلى تعدد اللفظ، هذا هو محل النزاع. تعدد اللفظ بعد ماكو مشكلة. أما الدليل الرابع أو الوجه الرابع الذي ذكره السيد الشهيد، شنو عندك سؤال؟ السيد الشهيد في الجزء الأول صفحة 154 يقول: استعمال اللفظ في أكثر من معنى يولد إخلالا بقيد الوحدة، إخلالا بقيد الوحدة. والواضع الأول عندما وضع اللفظ إلى هذا المعنى فقد أخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له اللفظ. إذن المعنى الموضوع له اللفظ عندما تضع كلمة أسد لهذا الحيوان المفترس، إذن أو تضع كلمة عين لهذه العين النابعة مثلا، إذن أنت أخذت قيد الوحدة في المعنى الموضوع له اللفظ لو ما أخذته. إذن الواضع الأول قد أخذ، قولوا ياي، قد أخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له اللفظ. أو لا، ببيان آخر نقول أنه قيد الوحدة يكون داخلا في غرض الواضع، قيد الوحدة يكون داخلا في غرض الواضع. إذن استعمال اللفظ في أكثر من معنى إنافي من راح؟ إنافي قيد الوحدة، لأنه في مقام الوضع أنت وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى مع قيد الوحدة. فإذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى إنافي من؟ إنافي قيد الوحدة، أو نقول ينافي غرض الواضع، لأن الواضع غرضه تعلق بأن يكون المعنى الموضوع له اللفظ ماذا يكون؟ يكون واحدا. هسه إما بتقريب أن نقول أن اللفظ في مقام الوضعي عندما وضع لهذا المعنى أخذ قيد المعنى في المعنى الموضوع له اللفظ، أو نقول أن غرض الواضع قد تعلق بقيد الوحدة، هذا أو هذا تقريبا. فإذن بعد يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ لا يصح. السيد الشهيد يرد يقول: ما هو المراد من الوحدة؟ أنت مو قلت بقيد الوحدة؟ ما هو المراد من الوحدة؟ هل المراد الوحدة الذاتية، الوحدة اللحاظية، أو الوحدة بمعنى ماذا؟ بمعنى ثبوت اللحاظ وعدم ثبوت اللحاظ الآخر. الواحد يعني لحاظ ما، وعدم لحاظ ماذا؟ الشيء الآخر. ما هو المراد من هذه الوحدة؟ إن قلت أن المراد من الوحدة هي الوحدة الذاتية والوحدة الذاتية في علم الرياضيات في قبال من؟ الاثنين والثلاثة والأربعة والخمس، هاي وحدة ذاتية. الوحدة الذاتية في عالم الوضعي، يعني عندما تقول أضع هذا اللفظ لهذا المعنى بقيد الوحدة، الوحدة الذاتية صحيح لا، بس ليش؟ نقول هذه الوحدة بلا ريب تكون محفوظة في المعنى الموضوع له اللفظ. عندما يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الآن عندما ركزوا وياي شوية، الآن مثلا هذا اللفظ الواحد استعملناه في معنيين عرضيين مستقلين، هذا اللفظ بلحاظ هذا المعنى حافظنا على وحدة المعنى الموضوع له لو ما حافظنا؟ حافظنا بلحاظ المعنى الأول، واللفظ بلحاظ المعنى الثاني كذلك حافظنا على قيد الوحدة. ما قدرت أوضح الرد لو مو واضح؟ إذا أخذنا قيد الوحدة، قيد الوحدة بلا ريب هذا القيد يكون محفوظا حتى لو استعملنا اللفظ الواحد في معنيين، لأن هو مو لفظ واحد وله معنيان. هذا اللفظ بلحاظ هذا المعنى، المعنى الموضوع له اللفظ واحد لم واحد، خلاص قيد الوحدة محفوظ. وهنا قيد الوحدة محفوظ، إذن ما خالفنا قيد الوحدة. هذا إذا كان المراد من الوحدة هي الوحدة الذاتية، وإذا كان المراد من الوحدة هي الوحدة اللحاظية الاستغراقية، بمعنى أن يكون اللحاظ لهذا المعنى باللحاظ الاستقلالي، بمعنى أنه يكون محفوظا في كلا المعنيين، في كلا الاستغراقي في كلا المعنيين، بمعنى أنه يكون ملحوظا باللحاظ الاستقلالي في مقام ماذا؟ في مقام الاستعمال، لا أننا نلحظهما باللحاظ الضمني. وهذه الوحدة اللحاظية الاستقلالية بلا ريب محفوظة لو ما محفوظة؟ إذا استعملنا اللفظ الواحد في أكثر من معنى محفوظة؟ شنو مو واضح البحث؟ ها؟ المراد من الوحدة، ما هو المراد من الوحدة؟ المراد من الوحدة الوحدة اللحاظية الاستقلالية. الآن احنا ضمينا معنى إلى معنى، لو كل معنى على حدة، فإذا حافظنا على الوحدة لو ما حافظنا؟ حافظنا على الوحدة. ما ضمينا هذا المعنى، يعني جزء من هذا المعنى وجزء من هذا المعنى، فشكلنا معنى واحدا. لا لا لا، حافظنا على الوحدة، حافظنا على الوحدة هنا وحافظنا على الوحدة هنا. إذا لا الوحدة الأولى تامة ولا الوحدة، نأتي إلى الوحدة بمعنى نفي ثبوت لحاظ للمعنى الآخر في مقام الاستعمال. ما هو المراد من قيد الوحدة؟ أننا ننفي أي لحاظ لأي معنى آخر في مقام الاستعمال. هاي مو قريبة إلى استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ ها؟ أعيد، المراد من الوحدة أنك تلحظ هذا اللفظ مع هذا المعنى، وهذا المعنى الموضوع له اللفظ بقيد الوحدة، ومعنى الوحدة أن لا نلحظ شيئا آخر. هاي الوحدة في مقام استعمال اللفظ الواحد في معنيين، محفوظة لو ما محفوظة؟ غير محفوظة. صحيح لو محفوظة؟ الجواب على ذلك، نقول هنا نحن إذا أردنا أن ننفي اللحاظ الآخر نريد نفيه واقعا، لو نفيه مفهوما تنفي الآخر، لا أريد ننفي واقعا. لا مفهوما لا مفهوما واقعا نريد ننفي، واقعا هو منفي، فإن القيد وحده كذلك لا يكون محفوظا. وببيان آخر نقول بالنسبة إلى عدم أخذ اللحاظ في مقام الاستعمال للمعنى الآخر على نحو عدم لحاظ أي شيء آخر في مقام استعمال اللفظ في المعنى الأول، نقول هنا نقصد بنفي اللحاظ نفي اللحاظ واقعا لا مفهوما، ونفي اللحاظ واقعا موجود لا ما موجود، فإذن حافظنا على الوحدة. إذن هنا استعملنا وهنا ماذا استعملنا، فتكون الوحدة ماذا، فتكون الوحدة محفوظة. إذن بعد وين الإشكال؟ إذن قيد الوحدة حافظنا عليه أخوان لو ما حافظنا عليه؟ بلا ريب إن نكون قد حافظنا عليه. أكو كلام بعد آخر؟
إذا هو كلام الشيخ بقرة يروان وقال عدم الإمكان،
لا ما يعني نقول ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ مثلا الميرزا النائيني، أو ذهب إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية وهكذا. زين نعود إلى محل كلامنا صفحة 97 إخوان الوجه الرابع، وذلك دائما نقول من فوائد الحلقة الرابعة أنه هذه البحوث تكون هينة عند الطالب إذا كان ملما ببحث الحلقة الرابعة، وهذا من البحوث المهمة من البحوث المهمة، وهي يعني استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، وتعتبر هذه البحوث من البحوث التي تكشف عن عمق وإدراك الباحث الأصولي في عملية استنباط الحكم الشرعي. زين نأتي إلى محل كلامنا، وكان كلامنا بالنسبة إلى ماذا أخوان؟ كان كلامنا بالنسبة إلى النقطة الثانية، وهو وجوب البدء في غسل الوجه من الأعلى. ذكرنا عدة أدلة، وكان كلامنا على إقامة مجموعة من الأدلة على وجوب البدء بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. وصلنا إلى الدليل الرابع أو الوجه الرابع لوجوب البدء بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. الوجه الرابع يقول دليلنا على وجوب البدء دعوة التسالم.
دعوة صاحب
الحداك،
وقبلها ما
أخذناها دعوة صاحب الحداك،
وهذا كله لو قطعناه مع
جهالة هذا أنا بسنده. ها ها البحث السندي صحيح
قبل وما هو يتم على مسلك
ما أخذ يعني ما نوصل. ها ها واضح واضح واضح. زين الآن عندما نعود إلى العبارة التي ذكرها الإمام سلام الله تعالى عليه بعد نظرية التفكيك، هو أخذناه مو؟ زين نأتي إلى الإمام ماذا قال؟ لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء. المستدل إذا أراد أن يستدل على استحباب البدء من الأعلى إلى الأسفل بمن تمسك بقرينتين. القرينة الأولى أن الإمام قيد بالمسح، والمسح بلا ريب مستحب. القرينة الثانية أن الإمام ذكر 3 فقرات، الفقرة الأولى لا تعمق، الفقرة الثانية لا تلطم، الفقرة الثالثة اغسل. فبوحدة السياق نقول إن المراد من الغسل هو الغسل المستحب، أن المراد من الغسل يا غسل يكون الغسل المستحب من الأعلى إلى الأسفل. هذا شنو رأيكم به؟ وحدة السياق تكلمنا ملف مستقل انتهينا منه، الآن شنو رأيكم بمن يستدل بوحدة السياق؟
مرجو بناء على نظرية التركيب.
يعني شلون؟
يعني هاي عبارة التغير عبارة تلمس واضحة إنه عن وجود، لكن ذيك هاي عبارة هاي نفكك عن العبارات الأخرى لا تظلم أو
الجواب على ذلك. الجواب على ذلك كون الروح المن الروح إلى صيغة فعل الأمر، كون هناك ذاك البحث الأصولي نقول دلالة صيغة فعل الأمر ودلالة النهي، يعني صيغة النهي دلالة الأمر دلالة النهي دلالة الأمر دلالة النهي، هل هي دلالة وضعية؟ يعني الواضع الأول أرجو التركيز بهذا الكلام لأن هذا بيان عمق نظرية التفكيك. الواضع الأول عندما وضع كلمة اذهب صلي حج وهكذا أفعال الأمر، عندما وضع هذا اللفظ لهذا المعنى أخذ معه الإلزام والوجوب من مقام الدلالة الوضعية، من مقام الدلالة الوضعية. فإذا بنينا على أن صيغة فعل الأمر تدل على الإلزام والوجوب من مقام الدلالة الوضعية، من مقام الدلالة الوضعية، فإذا شو نقول؟ كل صيغة فعل أمر تدل على الوجوب، وتدل على الوجوب من مقام الوضع، ومقام الوضع بعد يمكن التلاعب به لو ما يمكن بلا ريب لا يمكن. كذلك النهي، إذا كان النهي بمعنى الزجر بمعنى الإبعاد بمعنى التوقف، كل نهي يعني كل صيغة نهي فهي تدل على الحرمة وتدل على الزجر من مقام الوضع، ومقام الوضع بلا ريب يكون محفوظا دائما، مقام الوضع ما يمكن التلاعب به وإلا تضيع اللغة. زين تعالوا وياي عندنا ثلاث فقرات، إذا بنينا أن صيغة فعل الأمر صيغة النهي قد أخذ الإلزام فيها من مقام الدلالة الوضعية، لابد أن نؤمن بمن؟ ها؟ إذن لابد ثلاثة هاي الفقرات، هاي الفقرات الثلاثة شيكونا بدلالة واحدة، بدلالة واحدة. الأولى تدل على الاستحباب، الثانية تدل على الاستحباب، الثالثة شدل على الاستحباب. واضح؟ ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن أن نفرق ما بين هذه العبارة. الفكرة صارت واضحة؟ زين. وأما إذا كانت دلالة صيغة فعل الأمر على الوجوب دلالة عقلية، يعني الصيغة غاية ما تدل أنها تدل على الطلب، وأما الدلالة على الإلزام والوجوب فهي دلالة بحكم العقل، فإذا نقدر نفكك لو ما نقدر نفكك؟ ها؟ نقدر نفكك لأن الدلالة الوضعية كنا حافظنا عليها على الطلب، المهم أن نحافظ على ماذا؟ على الدلالة الوضعية. في قولوا ياي في الدلالة العقلية الدلالة الوضعية محفوظة ولا ما محفوظة؟ محفوظة. لكن التفكيك وين راح يصير؟ يصير بالقضايا العقلية، يعني في الدلالة على الوجوب. فإذا دلت الفقرة الأولى لا تعمق والفقرة الثانية لا تلطم، إذا دلتا على الاستحباب بقرائن خارجية هذا ما له علاقة بمن بأغسل وجهك من الأعلى إلى الأسفل، يقول هاي تبقى محافظة على ظهورها ودالة على الوجوب بالدلالة العقلية. فإذا فرق بين أن نؤمن أن دلالة صيغة فعل الأمر دلالتها على الوجوب وضعية لو دلالتها تكون ماذا، وفرق بين المقامين. فإذا الذي يؤمن بالاستحباب نقول له أنت شنو مبناك؟ لا وضع، لا وضع. والذي يؤمن بوجوب البدء من الأعلى إلى الأسفل نقول له أنت شنو مبناك؟ مبنى دلالة الصيغة فعل الأمر على الوجوب دلالة عقلية. نقرأ هذا المقدار: وما أفيد يتم على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب والتحريم، وأما بناء على استفادته من الوضع فلا يتم ماذا؟ كما هو واضح، لأنه بالدلالة الوضعية لا بد أن يكون النسق ماذا؟ واحدا. أما بالدلالة العقلية يمكن التفكيك. زين، الآن نأتي إلى بحث سندي يقول: هذا كله لو قطعنا النظر عن جهالة أبي جرير الرقاشي، وإلا فالإشكال ماذا يكون؟ وإلا فالإشكال يكون أوضح. زين، نرجع للبحث السندي إخوان. هذه الرواية مذكورة في قرب الإسناد فقط، ولا يوجد لها ذكر في غير هذا الكتاب. وقرب الإسناد لمن؟ لعبد الله بن جعفر الحميري. يقول عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب عن أبي جرير الرقاشي، هذا السند. فهنا نجد أن عبد الله بن جعفر الحميري بلا ريب عند مراجعة الطبقات فهو يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقة. وأحمد بن محمد بن عيسى ينقل عن ابن محبوب الحسن ابن محبوب، وهذا ثقة كذلك. والحسن ابن محبوب ينقل عن أبي جرير الرقاشي. للأسف أبو جرير الرقاش مهمل، بمعنى لا يوجد له ذكر في كتب الرجال، لا يوجد له ذكر في كتب الرجال. يعني الآن لو راجعت كتب الرجال، الطوسي، النجاشي، الغضائري، البرقي، فلان فلان فلان، سيد الخوئي كذلك اللي هو ديدن يستقرئ كذلك، ماكو شنو؟ لا ذكر له. ونحن نعلم أن الإهمال أمارة على شنو؟ أمارة على القدح. الآن مثلا معاوية بن أبي سفيان، عدم ذكره في كتبنا قدح بي لو مو قدح؟ إذن الإهمال ماذا؟ قدح. نعم، فقط ذكره صاحب مستدرك علم الرجال النمازي، ذكره وقال لم يذكره أحد، لكن ذكره من يابا، من باب أنه ورد اسمه في سند رواية، فذكره من باب أن اسمه وعنوانه وقع في سند، لا أن اسمه قد ورد في كتب الرجال. نفرق بين مصطلحين، بين مصطلح أن يكون الراوي مهمل وبين أن يكون الراوي مجهول، اختلاف بين علماء الرجال في تحديد المراد من المهمل وفي تحديد المراد من المجهول. البعض إن شاء الله في اليوم إذا صار مجال نتعرض له هذا البحث. بحث يعني إذا نقول مهمل يعني لم يذكره أحد في كتب الرجال، إذا نقول مجهول الحال يعني له ذكر في كتب الرجال لكن لم نعرف حاله لا بقدح ولا بمدح. يعني مثلا يقال زيد بن عمرو له أصل ذكره الطوسي النجاشي البرقي الغبائري، إذن هو هنا شنو صار؟ مجهول الحال. أما المهمل لا ذكر له في كتب الرجال. بعض أساتذتنا بالعكس سوى القضية قال لا مجهول يعني لا ذكر له في كتب الرجال، وأما المهمل يعني أهملنا حاله وأقام عدة قرائن ونحن ناقشنا القرائن في محلها وبينا أنه الصحيح أن نقول أن المهمل الذي هو لا ذكر له في كتب الرجال، ومجهول الحال هو الذي يكون مذكورا في كتب الرجال لكن حاله غير معلوم لدينا. ويتبين أن الرقاشي ماذا؟ أن الرقاشي لا ذكر له في كتب الرجال، وعدم الذكر أمارة على القدح، عدم الذكر أمارة على القدح. يقول المصنف هذا كله لو قطعنا النظر عن جهالة أبي جرير الرقاش وإلا فالإشكال ماذا يكون؟ يكون أوضح. أكو كلام لصاحب الحدائق بالنسبة إلى كتاب قرب الإسناد، وأتصور هذه المسألة أشرنا إليها أكثر من مرة، عندما نقول هذا كتاب حسن هذا كتاب معتبر هذا كتاب مشهور هذا كتاب معمول عليه، فإذا فرق بين التعابير. إذا قلنا هذا كتاب مشهور ماذا نقصد أن هذا كتاب مشهور؟
ما سند إلى صاحبه،
يعني معلوم النسبة إلى مؤلفه، واضح؟ إذا قلنا كتاب معمول عليه يعني عمل الأصحاب بهذه الروايات في مقام الإفتاء، فشهرة الكتاب لا نحتاج إلى طريق إلى صاحب الكتاب، العمل بالكتاب لا نحتاج إلى طريق من صاحب الكتاب إلى الإمام. الآن حصل لبس عند صاحب الحدائق، صاحب الحدائق قال هذا الكتاب كتاب مشهور، فإذا إذا كان مشهورا فتكون روايته يعني رواية محل بحثنا تكون روايته الرقاش صادرة من الإمام. نحن نقول له فرق بين المقامين، شهرة الكتاب يعني صحة النسبة إلى المؤلف، لم تقل أنت أنه هذا الكتاب معمول به، فلا نحتاج إلى طريق إلى صاحب الكتاب، لا أنه لا نحتاج إلى التدقيق في داخل هذا الكتاب، وفرق بين المقامين. يقول ودعوى صاحب الحدائق أن كتاب قرب الإسناد من الأصول المعتبرة المشهورة فلا يضر ضعف الراوي مدفوعة بأن شهرة الكتاب إنما تقتضي عدم الحاجة إلى سند صحيح إلى الكتاب لا اعتبار كل ما فيه من روايات. وهل يلتزم بصحة كل ما في الكتب الأربعة من باب أنها من الأصول المعتبرة المشهورة؟ هذا رد النقد على صاحب الحدائق، نقول على كلامك كل ما موجود في كتاب الكافش يكون صحيح وثابت وصادر من الإمام، وهل تلتزم بذلك؟ لا يمكن الالتزام. إذن فرق بين الشهرة وبين العمل. الوجه الرابع يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.